بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
لازلنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا معه مع هذه الرسالة المباركة نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، ولازلنا في باب المواريث، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام أو توقفنا عند نهاية ما ذكره في فصل العصبات. ومما يزاد في هذا الفصل ذكر أن هذا المبحث أعني العصبة والإرث به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عصبة بالنسب، والآخر بالسبب. أما العصبة بالنسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. التعصيب ينقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب، وعصبة بالنفس بالسبب. أما العصبة التي بالنسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وأما العصبة بالسبب فهي متمثلة في الولاء، في الإرث بالولاء. العصبة بالسبب متمثلة في الإرث بالولاء. أما العصبة بالنسب فكما قلنا قبل قليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وأصنافهم 12، الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. 12، وهم الوارثون من الرجال إلا ثلاث: من؟ الزوج، والمعتق، والأخ لأم. أحسنتم. العصبة بالنفس هم جملة الوارثون من الرجال، وقلنا كم عددهم؟ 15 رجلا. العصبة بالنفس هم أنفسهم، أخرج منهم ثلاثة: أخرج الزوج والمعتق والأخ لأم. أخرج الزوج والمعتق والأخ لأم، هؤلاء العصبة بالنفس. فإذا ما ألحقت الفرائض بأهلها وبقي منها شيء وكان أحد هؤلاء موجود على هذا الترتيب فإن بقية التركة تذهب إليه هؤلاء العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير فهم أربعة. العصبة بالغير أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. عصبة بالغير: البنت مع الابن، البنت مع الابن، بنت الابن مع 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 ابن الابن. أحسنت، بنت الابن مع ابن الابن، هي عصبة لكنها ليست بنفسها، عصبة بالغير. هؤلاء الغير هم عصبة بأنفسهم، هؤلاء الغير هم عصبة بأنفسهم. البنت مع الابن الذي هو أخوها، بنت الابن مع ابن الابن الذي هو أخوها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء العصبة بالغير. العصبة مع الغير اثنان: الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت لأب، تأمل، هي ليست عصبة بنفسها، هي عصبة بالغير فيما مضى معنا مع من كان في طبقتها من في الذكور. أما العصبة مع الغير فالأخت الشقيقة فأكثر مع البنت، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، هي عصبة مع الغير. وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، لأنه مضى معنا أن إذا كانت البنت موجودة فترث النصف، فإذا كانت الأخت الشقيقة موجودة مع البنت فإنها فإنها الأخت الشقيقة تأخذ هنا تأخذ حقها تعصيبا ليس فرضا، ليس فرضا. وهذا السهو الذي كان على لساني في الدرس الأول، ونبه عليه بعض الإخوة لما أرسل في اللقاء الماضي. أما العصبة بالسبب كما قلنا هي الولاء، هي الولاء، المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة. بعض الإخوة سأل عن مسألة العمريتين، وكان قد مضى معنا في ميراث الأم ألا تكون إحدى العمريتين. هناك مسائل بعينها لقبت بعدة ألقاب، مسائل في الفرائض لقبت بعدة ألقاب، ورأيت لبعض إخواننا من طلبة العلم مصنف جمع فيها هذه المسائل، جمع فيها هذه المسائل، منها هذه المسألة، ومنها مسألة أخرى يقال لها المنبرية، أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. العمريتان أفتى فيها عمر رضي الله عنه، أفتى فيها عمر رضي الله عنه نسبة إليه، ويسميها بعضهم مسألة الغراوين نسبة إلى الغرة، نسبة إلى الغرة. هذه المسألة لها هذان اللقبان، هذه المسألة لها هذان اللقبان، وهي أن تكون زوجة أو زوج، وأم وأب، زوجة أو زوج وأم وأب. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أشرت إلى أن ثلث الباقي عده بعضهم سابع الفروض، عده بعضهم سابع الفروض أخذا من قضاء عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة الكرام له رضوان الله عليهم جميعا. الزوج له النصف، والأم عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا كم ترث؟ الأصل أن ترث الثلث، الأصل أن ترث الثلث. فلو أعطي الزوج النصف، نعم، وأعطيت الأم الثلث، فالأب كم يتبقى له؟ السدس. ولهذا نظر فيها عمر رضي الله عنه فقضى فيها بهذا القضاء، وصار قضاؤه سنة، صارت هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم بهذه النسبة، وهي أن الأم في هذه الصورة لا ترث الثلث، وإنما ترث ثلث الباقي، وإنما ترث ثلث الباقي. فيكون الزوج له النصف، والأب له والباقي ثلث، وثلث الباقي يكون للأم، يكون للأم. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل العول.
العول.
فصل العول. فإن كثرت الفروض وزالت على أصل المسألة عولت بين الجميع.
طبعا لما قال أخونا السدس ليس هو فرض الأب، وإنما الأرض يرثون بالتعصيب، لكن الذي يبقى له أقل من فرض، أقل من نصيب الأم. يعني إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، هل الباقي تعصيبا يعادل ما تأخذه الأم؟ لا يعادله. ولأجل هذا عمر هنا رضي الله عنه قضى بهذا القضاء، قضى بهذا القضاء. نعم. إذن الزوج يأخذ النصف، ثم النصف الباقي ثلثه تأخذه الأم، وثلثي الباقي يأخذه الأب، ثلثي الباقي تعصيبا يأخذه الأب. كذلك إذا كانت زوجة تأخذ الربع، وثلث الباقي اللي هو ثلاث أرباع، ثلث ثلاثة الأرباع تأخذه الأم، والباقي يذهب إلى الأب. نعم. العول. العول زيادة السهام على الفريضة. العول زيادة السهام على الفريضة. فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم. إذن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أو زيادة فروض المسألة على أصلها. العول لم تقع حادثة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقعت في زمن عمر رضي الله عنه مسألة جمع لها عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا جميعا على هذا الأمر، وجرى الأمر على هذا ثم أظهر ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين الخلافة في هذه المسألة، وكان رضي الله عنه لا يذهب إلى القول بالعول، كان ابن عباس رضي الله عنه لا يذهب إلى القول بالعول، وتابعه بعض أهل العلم كمحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وداود ابن علي. وبلا شك ولا ريب أن قضاء عمر هو المقدم، أولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر الثاني أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في زمن عمر قد اجتمع أمرهم على قضاء عمر، اجتمع أمرهم على قضاء عمر. وصورة المسألة التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، هلكت امرأة عن زوج وأختين، هلكت امرأة عن زوج وأختين، الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان لهما الثلثان، لهما الثلثان. لما؟ أولا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، سواء الابن أو البنت. ثانيا الاجتماع وعدم المعصب، تحقق فيهم هذه الشروط الثلاثة، فهاتان الأختان ترثان الثلثان، والزوج كم يرث؟ الآن لو أن تركة موجودة وأردنا أن نقسمها على هذه القسمة، نعطي الزوج النصف، هل يوجد الثلثان؟ لا يوجد. هذه صورة العول، هذه صورة العول، يؤصلون للمسألة ثم يقسمونها فيكون النقص على الجميع، يكون النقص على الجميع على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كثرت الفروض وزالت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم وتؤخذ سهامهم من أصلها.
انظر إلى عظم هذه الشريعة العظيمة التي راعت العدل، التي راعت العدل في جميع وجوهها. فهنا لما كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، ما يستثنى أحد دون أحد، وكان النقص بينهم في كلام الشيخ، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، يعني المسألة نسبة وتناسب على قدر ما له من فرض ونصيب، وتأخذ سهامهم من أصلها، وتأخذ سهامهم من أصلها. ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يرى ماذا؟ كان يرى تقديم من قدمه النص الشرعي، فمن قدمه النص الشرعي يأخذ حقه مستوفى، ومن تأخر فيأخذ ما تبقى. فمثلا هنا في الزوج والأختان يرى أن الزوج يأخذ حقه كاملا، يرى أن الزوج يأخذ حقه كاملا، مضى معنا بيان الفروض. الفروض كم؟ 6. ها؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يقول هنا الشيخ: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة. قوله زادت على أصل المسألة هنا يشير إلى مسألة الحساب، وقد أشرنا في أول لقاء إلى أن هذا العلم منه ما هو متعلق بالشرع ومنه ما هو متعلق بالحساب. ولو دققتم كثيرا في المسائل الحسابية تجدون أنها أولا ليست هي الأصل في قسمة التركة، في قسمة التركة، لكن لا بد منها في الصور التي تحتاج إليها حتى يعطى، يرحمك الله، حتى يعطى كل ذي حق حقه، حتى يعطى كل ذي حق حقه. حساب الفرائض المراد به ماذا؟ تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها حتى تكون القسمة للتركة قسمة موافقة للشرع. إذن عندنا أمران، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح. التأصيل وهو الذي يهمنا في هذه اللقاءات، لأن الشيخ رحمه الله لم يتوسع، الشيخ لم يتوسع ولا يحسن التوسع، لأن من سنن أهل العلم أنهم لما يؤلفوا المؤلفات المختصرة يريدون بها فتح الطريق لطالب العلم حتى يتدرج في الطلب وهكذا. ولهذا من الخطأ إذا ما أراد طالب العلم أن ينفع الناس ببث العلم وتدريسهم، قد كان من أهل هذا الباب أن يأتي للمتون المختصرة فيتوسع فيها كما لو أنه يشرح المتون المطولة، كما لو أنه يشرح المتون المطولة. نعم باب التصنيف والتأليف شيء، لكن باب التعليم شيء آخر. ولهذا الرباني هو ماذا؟ هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وأهل العلم لهم سنة متبعة في تلقي العلم، لهم سنة متبعة في تلقي العلم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج في طلب العلم كما كان عليه سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولهذا تجدون المصنفات في أبواب العلم ماذا؟ منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول، منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول. فلا يحسن مثلا إذا ما أراد مثلا في باب العقيدة يدرس ثلاثة الأصول أنه يجلس في شرحها أكثر من 10 مجالس أو 15 مجلسا، لأنه لم يسر على سنن أهل العلم في بث العلم ونشره. وعلى هذا فقس، على هذا فقس. الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى أراد فتح الباب، وقد أشار في أول هذا المختصر أو هذا المتن إلى أن هذا الكتاب مختصر، إلى أن هذا الكتاب مختصر أورد فيه أهم المسائل التي يحتاج إليها المكلف ويحتاج إليها طالب العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أرفع منه وهكذا. إذن الحساب متعلق بأمرين، بالتأصيل والتصحيح، بالتأصيل والتصحيح حتى تكون القسمة للتركة قسمة شرعية على وفق الشرع، على وفق الشرع. التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وسوف يأتي معنا شيء من الإيضاح فيما يأتي. نذكر بعض المسائل المتعلقة بالتأصيل. المسألة الأولى: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض. كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض. هلك هالك عن خمس من البنين وخمس من البنات، خمس من البنين وخمس من البنات. تأصيل المسألة من كم؟ ها، من خمسة عشرة، من خمسة عشرة. الأنثى بسهم والذكر بسهمين، امتثالا لقول الله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واضحة، لا إشكال فيها. ولهذا أنا قد قلت قبل قليل: مسائل الحساب لا يحتاج إليها في كل مسألة. طيب، المسألة التي بعد هذه: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. فلو توفي شخص عن زوجة وابن، عن زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ ها، الثمن لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. فما الذي يكون المسألة عليه؟ ثمانية. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ واحد. والابن يأخذ السبع، تعصيبا، ليس للزوجة والحالة هذه إلا واحد. المسألة الثالثة: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض. كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض، وهذا الذي يحتاج فيه إلى الحساب، هذا الذي يحتاج فيه إلى الحساب. طبعا سوف أشير فقط إشارة إلى ما هو عند الفرضيين في هذا الباب. الفرضيون ينظرون إلى هذه الفروض من خلال أربع نسب. الفرضيون: الآن عندك هلك هالك عن زوجة وبنت، عن زوجة وبنت وأم، هلك هالك عن زوجة وبنت وأم، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت كم لها؟ النصف. البنت لها النصف لعدم وجود الفرع الوارث الذكر الذي يعصبها. والأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث. الآن عندنا ثمانية: ثمن ونصف وسدس. العلماء ينظرون إليها من خلال أربع نسب. هذه الأربع النسب هي التماثل، اكتبوها، أنا لا أشرحها كثيرا، لكن كونك تعرفها وهي في ذهنك في مستقبل أمرك ستبني عليها. التماثل، التوافق، التداخل، التباين. التماثل، التوافق، التماثل، التوافق، التداخل، التباين. هم ينظرون إلى هذه النسب الأربع حتى يخرجوا أصل المسألة، حتى يخرجوا أصل المسألة. المسألة التي بعد هذه أصول المسائل. احنا قلنا الفروض كم؟ ست. تنبهوا لأصول المسائل، وتنبهوا للمسائل التي للأصول التي تعول. ستأتي معنا نقطتين، ستأتي معنا نقطتان مهمتان. الأولى أصول المسائل، هل هذه المسائل كلها يحصل فيها العول أم لا؟ تنبهوا لهذا جيدا. أصول المسائل اثنين، ها لا اثنين، ثلاثة، أربعة، اضبطوها اضبطوها قبل أن تكتبوها. اثنين، ثلاثة، أربعة، ست، ثمان، اثنى عشر، أربعة وعشرين. هناك أصلان فيهما خلاف عند أهل العلم لن نذكرهما، نذكر هذا الذي حصل الاتفاق عليه بينهم. إذن أصول المسائل كم؟ سبع، اثنين، ثلاثة، أربعة، ست، ثمان، اثنى عشر، أربع وعشرون. اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمان، اثنى عشر، أربع وعشرون. هذه أصول المسائل، هذه أصول المسائل. لما يحصل عول هل يحصل في هذه الأصول السبع؟ لا، إنما يحصل في ثلاثة فقط، وهي التي مثل بها الشيخ في المتن، سوف تأتي معنا. إذن المسائل التي لا عول فيها أربع، هذه مسائل لا يكون فيها عول أبدا، اثنين وثلاث وأربع وثمان. اثنين، ثلاث، وأربع وثمان. والمسائل التي يحصل فيها العول ثلاث، ست، اثنى عشر، أربعة وعشرون. هذا متصور واضح؟ طيب تفضل. الآن ننظر في الأمثلة التي ذكرها الشيخ. هذا الآن باب العول قد قدمنا له بهذه المقدمة التي تفتح لنا شيئا من الباب وتجعل الأمر متصور عندنا في الذهن، أليس كذلك؟ الآن نأتي للأمثلة التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة.
نعم، فزوج وأخت شقيقة وجدة، أصل المسألة من كم؟ من ست. هذا ابتداء. الزوج لما قال فزوج وأخت شقيقة وجدة، الزوج كم نصيبه؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة كم نصيبها؟ النصف. لما؟ لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث سواء الذكر أم الأنثى، الثاني عدم المعصب لأنها من العصبة أحسنتما، لأنهما من العصبة بالغير. الشرط الثالث عدم وجود المشارك، لو كانت أختان يرثان الثلثان، فهنا الزوج يرث النصف، الأخت الشقيقة ترث النصف. انظر الآن 100,000، لو تصورناها أن 100,000، الزوج يأخذ 50 والأخت الشقيقة تأخذ 50، طيب باقي ألا وهو الجدة. الجدة كم ميراثها؟ السدس. إذن تذكرون النسب الأربع، ماذا قلنا؟ تماثل، توافق، تداخل، تباين. الشيخ لماذا قال من ست؟ عندنا 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 نصف ونصف وسدس. ها نصف، لو كانت فقط الزوج والأخت الشقيقة كان من اثنين، كان أصل المسألة من اثنين، لكن لما قال الشيخ من ست؟ لو قلنا لا 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 تدخلون في العول لسه أنا فقط، ولا خلونا نمشي، أنا أول يعني أريد فقط كما يقال يكون أمر مشوق ويفتح الباب شيئا ما. الآن لو كان فقط الورثة زوج وأخت شقيقة، كنا نقول أصل المسألة من كم؟ من اثنين. ويكون من الدلائل على ذلك النسب الأربعة، ما الذي يدل على هذا؟ ها؟ التوافق، معذرة، التماثل، يدل عليه التماثل، اثنين واثنين متماثلان فيجعل أصل المسألة. الآن عندنا نصف ونصف وسدس، أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، لكن يستدل له بأي نسبة؟ طيب هذا هو التداخل، الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر، ويكون أصل المسألة من ست. طيب الآن أصل المسألة من ست كما قال الشيخ، شوف تأمل، قال من ستة، نصف الست كم؟ ثلاث، يأخذه الزوج، والنصف الآخر الذي لمن؟ للأخت الشقيقة، تأخذ ثلاث، يبقى عندنا هنا الجدة، فهذه صورة العول، فتصير المسألة عائلة إلى كما قال الشيخ هنا إلى سبع، قال وتعول إلى سبعة، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر فإلى عشرة. الأصل الذي هو ستة، أصل ستة يعول أربع مرات فقط، أحسنت، وهي التي ذكرها الشيخون بأمثلتها، تنبهوا لهذا جيدا، يعول أربع مرات فقط، يعني ما في أصل ستة يعول إلى 11، ما في أصل ستة يعول إلى 12 أو إلى 13، إما إلى 7 وإما إلى 8 وإما إلى 9 وإما إلى 10، وأمثلتها ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم هات.
قال رحمه الله تعالى فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة وتعول إلى سبعة، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر إلى تسعة، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر إلى عشرة.
نعم.
وفي زوجة وأختين شقيقتين.
الآن يأتي إلى أصل المسألة من 12، هاتي.
وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من 12 وتعول إلى 13 إلى 13، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى 15 إلى 15، فإن كان معهم جدة إلى 17.
نعم هذا الأصل الثاني الذي يعول وهو 12، و ويعول إلى ثلاث أو معذرة ويعول إلى ويعول ثلاث مرات، أصل ستة يعول أربع مرات، وأصل اثنى عشر أو اثني عشر يعول إلى يعوله إلى ثلاث مرات، وهي التي ذكرها الشيخ هنا وذكر أمثلتها. قال: زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخ لأم وأخ لأم من اثني عشر. الزوجة كم لها؟ لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان الثلثان، لما؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وعدم وجود المعصب، والمشارك المشاركة. الأخ لأم ها السدس، لما يرث السدس؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة، لو كانوا جمع كم يرثون؟ الثلث قال: وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم. الزوجة الربع، الأختان الشقيقتان الثلثان الثلثان نعم، الأخ لأم السدس. أصل المسألة من 12. لو أردنا أن نقسمها كالتي قبلها راح يصير هناك نقص، سيكون هناك نقص. إذن المسألة تعول، قال: وتعول إلى 13. فإن كان الإخوة اثنين فأكثر، لأن يصير إيش؟ يصير الثلث ليس السدس، فأكثر عالت إلى 15. فإن كان معهم جدة تعول إلى 17. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وفي زوجة وأبوين وابنتين من 24 وتعول إلى 27.
نعم، هذا هو الأصل الثالث والأخير. قلنا الأصول التي تعول كم؟ ثلاثة، ست، ويعول كم مرة؟ أربع مرات. ست ويعول أربع مرات إلى سبع وثمان وتسع عشر، واثنى عشر يعول كم مرة؟ ثلاث مرات إلى ثلاثة عشرة وخمسة عشرة وسبع عشرة. طيب، عندنا هنا الأربع والعشرون، الأصل الأربع والعشرون. قال: أصل أربعة وعشرين، أصل أربعة وعشرين ويعول مرة واحدة. ولأجل هذا، هذا الأصل ماذا يسمى عند الفرضيين؟ ها، يسمونه بالبخيل. هذا الأصل مسمى عند الفرضيين بالبخيل، لما؟ لأنه لا يعول إلا مرة، لا يعول إلا مرة واحدة. فلو قيل لك: ما الأصل البخيل عند الفرضيين؟ فقل: هو الأربع والعشرون، هو الأربع والعشرون. وسبب هذا أنه لا يعول إلا مرة واحدة من 24 إلى 27. فنظرا لقلة عوله سمي بالبخيل، سمي بالبخيل. نعم، زوجة وأبوين. الزوجة زوجة وأبوين وابنتين. الزوجة كم لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الأبوان الأب والأم، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارث. ها؟ لا، هذيك هذيك فقط العمريتان ثلاثة، زوج أو زوجة أب وأم، لكن هذه لا، هذه زوجة وأب وأم وابنتين. لو ما كانت البنتان موجودتان، نعم، تكون إحدى المسائل أو إحدى المسألتين العمريتين. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأب له السدس، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. البنتان ها أحسنت، لهما الثلثان. البنتان لهما الثلثان، وأنا يعني أنصح بحفظ أصحاب الفروض من خلال الفرض لا من خلال صاحب الفرض. يعني كثير من مما رأيته من الملخصات تجعل في ورقة واحدة أو ورقتين A4. بعضهم يبدأ بصاحب الفرض، فمثلا يكتب البنت أو البنات ويذكر أحوالهن، ترث الثلثان، ترث الثلث، ترث بالتعصيب. هذا جيد، لكن في نظري ضبطه بالفرض أسهل. فمثلا تأتي إلى أول فرض اللي هو النصف، أصحابه خمس، الذين يرثون النصف خمس، الزوج، وشرطه عدم وجود الفرع الوارث. شوف حتى لو تنظر لها بالترتيب تضبطها، الزوج يرث النصف شرطه عدم وجود الفرع الوارث، البنت ترث النصف بشرطين، الأول عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم المشاركة، بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، الأول عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى، الرابع الأخت الشقيقة، ها بأربعة شروط. شوف تأمل، الزوج شرط واحد، البنت شرطين، بنت الابن ثلاث، الأخت الشقيقة أربعة، الأخت لأم خمسة، هذول أصحاب النصف. الربع ليس له إلا ليس له إلا الزوج والزوجة، الزوج عند وجود الفرع الوارث والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. الثمن واحد، الزوجة عند وجود الفرع الوارث، وهكذا يبقى الثلثان والثلث والسدس. فهذه في نظري أسرع وأفضل في ضبط أصحاب الفروض. نعم نعم. قال رحمه الله: وفي زوجة وأبوين وابنتين. قلنا الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأبوان كل واحد لهما السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان لعدم وجود الفرع الوارث ووجود المشارك، وجود المشارك. أصل المسألة من 24، لكنها كما مضى لو أردنا أن نقسمها سيكون هناك نقص، ولهذا هذه هي التي تسمى المنبرية، التي أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. هذه هي المسألة المنبرية التي أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرد. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد، رد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
نعم، الرد خلاف العول، الرد خلاف العول، الرد يكون هناك ورثة، فإذا ما قسمت التركة يبقى شيء منها، يبقى شيء منها، فماذا يفعل بهذا الشيء؟ أيوة، سوف يأتي معنا. واضح إخوان؟ الرد إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم، هذا تعريفه، هذا تعريفه. واختلف أهل العلم في مشروعيته على ثلاثة أقوال، اختلف أهل العلم في مشروعيته على ثلاثة أقوال. القول الأول يذهبون إلى مشروعية الرد مطلقا دون تفصيل، وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو مذهب الأحناف والحنابلة. مذهب الأحناف والحنابلة يقولون بمشروعية الرد، تنبهوا، مطلقا، لأن بعض العلماء سوف يأتي معنا القول الثاني يقولون بالرد لكن بشرط. القول الثاني يقولون بمشروعية الرد بشرط عدم انتظام بيت مال المسلمين، عدم انتظام بيت مال المسلمين، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والمفتى به عند متأخريهم والمالكية، متأخر المالكية، متأخر المالكية ومتأخر الشافعية. أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان بيت مال المسلمين منتظم فنرى عدم مشروعية الرد، فإذا كان ثم شيء زائد فيذهب به إلى بيت مال المسلمين، أما إذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظم فيذهبون إلى الرد. القول الثالث عدم الرد، القول الثالث عدم الرد، عدم الرد، ولا يزاد، أصحاب هذا القول من أهل العلم يقولون لا يزاد لأحد على فرضه، لا يزاد لأحد على فرضه، ويدخل الباقي في بيت مال المسلمين، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. وجه هذا القول هم يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أن الله جل وعلا قد بين ما لكل صاحب حق حقه وما لكل صاحب فرض فرضه، فلا يزاد فيه ولا ينقص، فلا يزاد فيه ولا ينقص إلا حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح مشروعية الرد، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لأدلة، منها قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ترك مالا فهو لورثته، من ترك مالا فهو لورثته، وهذا حديث عام يدل على ماذا؟ أن الورثة هم أحق بالمال، أن الورثة هم أحق بالمال، وقد قضى بالرد عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وهما هما في الإسلام وهما من الخلفاء الراشدين ممن أمرنا بالأخذ بسنتهم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. هذه الجمل فيها عدة مسائل، المسألة الأولى بيان سبب الرد، وذلك في قوله فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة، وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد. لو فيها عاصب فالحديث حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وانتهى الأمر، إن كان ثم عاصب على ما قد مضى معنا بجهاتهم فإن المال يذهب له كله، ولذلك هذا تأمل الشيخ قال لا قريب ولا بعيد، لا قريب ولا بعيد. جهات العصوبة كم مرت معنا؟ ها، خمس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. ولذلك هذا قال الشيخ لا قريب ولا بعيد. لو وجد واحد منهم في أي جهة من هذه الجهات الخمس يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما والحال حصول النقص، نقص الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا من قريب ولا بعيد، فإنه هذا هو سبب الرد. كذلك يشترط مما يؤخذ في هذه الجملة، ما يشترط في الرد يشترط له شرطان، شروط الرد، شروط الرد. الشرط الأول عدم استغراق الفروض المسألة، وهذا واضح، عدم استغراق الفروض المسألة، لأن إذا استغرقت الفروض المسألة ما ثم رد، ما ثم رد. الشرط الثاني عدم العاصب، الشرط الثاني عدم العاصب. قوله رحمه الله رد على أهل الفروض، قول الشيخ رحمه الله رد على أهل الفروض، بيان منهم لمن يرد عليه، لكن السؤال هنا هل يرد عليهم على الجميع، على جميع أصحاب الفروض، أم يستثنى؟ أحسنت، أحسنت، يستثنى الزوجان. لما قلنا هل يستثنى؟ الآن الرد يكون على أهل الفروض، هل يستثنى أحد من أهل هذه الفروض؟ قال أخونا الزوجان، قلت صحيح، لكن السبب ما هو السبب؟ ها؟ لا، ها؟ لا. تأملوا في بقية أصحاب الفروض غير الزوجين، وانظروا في أسباب ميراث الورى. أحسنت، لأن هؤلاء عدا الزوج والزوجة جميع أصحاب الفروض يدخلون في القرابة، يدخلون في القرابة في النسب. أما الزوج والزوجة فلا، ولهذا يستثنى الزوج، استثنى أهل العلم الزوج والزوجة من الرد عليهما، وسبب هذا القرابة، فالزوجان لا يكونان من الأقارب. وسوف يأتي معنا نظيرها في ميراث ذوي الرحم، في ميراث ذوي الرحم. نعم، قوله رحمه الله بقدر فروضهم، بيان منه لمقدار ما يرد، وأنه يكون بقدر الفرض وبقدر نسبته. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سلسا استغرقت الفروض فلا رد، وإن كان صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا وردا.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة. الجدة هنا جدة وأخ من أم، ترث كم؟ السدس. والأخ لأم يرث السدس، فيكون أصل المسألة من اثنين، واحد للجدة واحد لأخ لأم، فإن كان الإخوة اثنين فإنهما يرثان الثلث، فإنهما يرثان الثلث لوجود الجمع وعدم وجود الفرع الوارث. قال فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاث، تكون المسألة من ثلاث، تكون المسألة من ثلاث. نعم. وفي بنت وبنت ابن من أربعة، البنت لها النصف وبنت الابن السدس، تكملت الثلثين، تكون المسألة من أربعة. فإن كان معهما أم ويكون نصيبها ها السدس، ليس الأم لها فرض الثمن أبدا، هذيك الزوجة. قال فإن كان معهما أم ويكون نصيبها السدس فيكون أو تكون المسألة من خمسة ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. لو سار أصل المسألة من ست استغرقت الفروض ولا رد كما قال. ثم ختم قال وإن كان صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا وردا. وهذا إجمال منه رحمه الله، وتفصيله كالآتي: قوله إن كان صاحب الفرض واحدا هذا إجمال، لما قال أخذ الجميع فرضا وردا هذا إجمال، تفصيله كالآتي: إن كان من يرد عليه شخصا واحدا، إن كان من يرد عليه شخصا واحدا، في هذه الحالة يعطى المال كله فرضا وردا من غير مسألة. مثال ذلك ها أحسنت، أم بنت، فيعطى لها حقها، نقول توفي عن بنت، يعطى لها حقها النصف، هل معها أحد؟ لا يوجد أحد مطلقا، لا يوجد أحد مطلقا. لو كان عم، لا يوجد إلا عم، هل هو يأخذ بالرد؟ لا، يأخذ المال كله بالعصبة. لكن الكلام الآن ليس في العصبة، الكلام في أصحاب الفروض، الكلام في أصحاب الفروض. توفي عن بنت، ولأجل هذا تذكرون أصحاب القول الثاني والثالث، الثالث يقولون ما في رد مطلقا، البنت تأخذ النصف ونصف التركة كلها تذهب إلى بيت مال المسلمين. وتذكروا هذا جيدا لما نأتي إلى ميراث ذوي الأرحام. إذن هنا هذه الصورة، البنت لها النصف فرضا ولها الباقي، لا يقال تعصيبا، لها الباقي ردا. ولجل هذا قال الشيخ أخذ الجميع فرضا وردا، إن كان صاحب الفرض واحدا، إن كان صاحب الفرض واحدا. انظر، هو لو قال الشيخ لو كان صاحب الفرض شخصا واحدا، لأنه قد يكون فرض واحد لكن فيه شخصين أو فيه ثلاثة، معي؟ وهي هذه الصورة الثانية، إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا. صنفا واحدا بنات، ولهذا لو قال الشيخ وإن كان صاحب الفرض شخصا واحدا أخذ الجميع فرضا ورد، إن كان صاحب الفرض عدة أشخاص معي من صنف واحد غير هذه، غير أخذ الجميع فرضا ورد، إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا كلهم بنات، توفي عن بنتين، الصورة الأولى عن بنت واحدة تأخذ حقها النصف والباقي فرضا والباقي ردا، توفي عن بنتين لهما الثلثان، يبقى إيش؟ يبقى الثلث. ولهذا تجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، من اثنين، أحسنت، عدد الرؤوس هم اثنين، يقسم الثلث هذا على اثنين، الثلث هذا يقسم على اثنين، الثلثان يأخذونه ويتقاسمونه بينهم، والثلث هذا يقسم سدس سدس، ولو أدخلت جميع التركة نعم على اثنين، الأولى تأخذ النصف والأخرى تأخذ النصف. نعم هاتي.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ميراث ذوي الأرحام. فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصابات ورثه ذوي الأرحام، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة.
نعم. فصل ميراث ذوي الأرحام. وصورة المسألة قد ذكرها الشيخ في أول كلامه، قال: فإذا مات ميت. لابد أن نعرف صور هذه المسائل، يعني هؤلاء لا يرثون في كل الأحوال، وإذا ما مات الميت يأتي ذو الرحم مباشرة؟ لا. انظروا ماذا قال الشيخ: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض الذين مر ذكرهم، ولا العصبات، ولا العصبات يعني لا يوجد من الرجال الخمسة عشرة، ولا يوجد من النساء العشر، لكن فيه الخال، خالة، فيه العمة، فيه ولد البنت، ولد البنت، هنا أمرهم. وفي هذا الفصل يتكلم أهل العلم عن حقهم. قال: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات ورثه ذوي الأرحام، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة، لأن صاحب الفرض فرضه محفوظ. والعصبات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتأمل في قولي فلأولى رجل ذكر. الأرحام هم القرابة مطلقا، الأرحام في الشرع القرابة مطلقا، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين. وفي عرف الناس من هم الرحم؟ رحم الرجل. ها أحسنت، هذا خطأ. أهل الزوجة بالنسبة للزوج، وأهل الزوج بالنسبة للزوجة، وهذا خطأ، هذا خطأ. هؤلاء أصهار، هؤلاء أصهار، ليسوا بأرحام. الرحم من اجتمعت أنت وإياه في رحم، سواء كان قريب أو بعيد، من اجتمعت أنت وإياه في رحم سواء كان قريب أو بعيد. وهؤلاء هم الذين جاء الشرع بوصلهم. وبلا شك ولا ريب أن أهل الزوجة للزوج وأهل الزوج للزوجة لهم مكانة ولهم منزلة، فهم أرحام الأولاد من كلا الجهتين، وعلى الزوج والزوجة أن ينشئ الأولاد على ما يحبه رب العزة والجلال، ومن ذلك صلة الرحم. لكن الضبط للأمور الشرعية أمر مهم. هنا قال: فصل ميراث ذوي الأرحام. قلنا ذوي الأرحام في الشرع القرابة مطلقا، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين. وعند علماء المواريث كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. عند علماء الفرائض ذوي الأرحام كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. وقد اختلف أهل العلم في مشروعية توريث ذوي الأرحام على قولين مشهورين. القول الأول يذهب أصحابه إلى توريث ذوي الرحم وهو مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما ومذهب الأحناف والحنابلة. القول الآخر يذهبون إلى عدم توريث ذوي الرحم وهو مذهب زيد بن ثابت ومذهب المالكية والشافعية، وقد مضى معنا كذلك مذهبهم في الرد. يذهبون إلى ماذا؟ ها؟ إلى دفعه إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، والراجح توريثهم، الراجح توريثهم، ويدل له أدلة منها قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، فالسنة قاضية. وأخرج هذا الترمذي في جامعه وله شواهد وقواه، بل صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الإرواء في السلسلة الصحيحة. الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فهذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في ميراث ذوي الرحم، هذا أصل في ميراث ذوي الرحم. نعم، يشترط لتوريث ذوي الرحم شرطان قد جاء ذكرهما في كلام الشيخ. ها، الشرط الأول عدم وجود أصحاب الفروض مطلقا. الشرط الثاني عدم وجود العصبات. ويدل له، يدل لهذين الشرطين الحديث الذي مضى معنا، الخال وارث، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لا وارث له سواء من أصحاب الفروض أو أصحاب العصبات. نعم، هاتي.
قال رحمه الله تعالى وبنات الإخوة وبنات العمات.
نعم، هو الآن لما قال كأولاد البنات جاء إلى ذكرهم رحمهم الله، جاء رحمه الله إلى ذكرهم على جهة التمثيل، كأولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. طيب، المبحث الآن صفة توريثهم، آتي.
قال رحمه الله وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض أو العصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا، والله أعلم.
نعم، كما قال رحمه الله صفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض. انظر إلى ما بدأ به الشيخ، أولاد البنات توفي أو هلك هالك وليس له أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، لكن في بنت ابن، معذرة، في بنت، في ولد، في ولد بنت، وفي ولد أخت، وفي أولاد إخوة لأم، وفي بنات الإخوة، وفي بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. أوردهم الشيخ على جهة، على جهة الترتيب، ولأجل هذا قال وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض أو العصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا. وهذه طريقة الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة الذي ذكره أو اختاره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، هو مذهب الحنابلة. وهناك مذهب آخر مشهور في هذا الباب وطريقة أخرى، وهي مذهب الأحناف. مذهب الأحناف، ما قلنا مذهب المالكية والشافعية، لما؟ لأنهم لا يرون هذا الباب، لأنهم لا يرون هذا الباب. طريقة الأحناف وهي رواية للحنابلة، توريثهم كتوريث العصبات، بتقديم الأقرب فالأقرب، بتقديم الأقرب فالأقرب، وتسمى عندهم طريقة أهل القرابة، تسمى عند الأحناف في ميراث ذوي الرحم بطريقة أهل القرابة، يقدمون الأقرب فالأقرب. الطريقة الأولى ينظرون إلى ماذا؟ إلى منزلة من أدلوا بهم، سواء كانوا من أهل الفروض أو من العصبات، أو من العصبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ميراث الحمل، ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه، ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع.
نعم. قال رحمه الله: ميراث الحمل. وقد مضى معنا لما تكلمنا عن شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق حياة موت المورث، إما حقيقة أو حكمة، وأشرنا إلى الجنين وإلى الحمل، أشرنا إلى الجنين وإلى الحمل. هنا قال: فصل. ميراث الحمل، هذا الحمل الذي في بطن أمه له ميراث وله صور في هذا الميراث. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إذا ما حصل تقسيم التركة فإنهم يحفظون حقه، فإنهم يحفظون حقه ويقدرونه، سواء خرج ذكرا أم خرج أنثى، سواء خرج ذكرا أو خرج أنثى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه، انظر، ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع. يعني لو قدر أن الورثة أرادوا قسمة التركة مباشرة، كل يريد حقه، فهنا نصيب هذا الحمل يوقف، ولا يقسم، ومن يقسم يضع في حسبانه هذا الحمل. قال الشيخ: فإن خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة، وإن وقف له أقل رجع على الورثة ببقية حقه، فحقه محفوظ. يشترط لإرث هذا الحمل شرطان: الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، ولا يشترط التخلق ونفخ الروح، لا يشترط التخلق ونفخ الروح. ولهذا يقول أهل العلم: ولو نطفة. هذا لما؟ حتى يحفظ حقه، ما دام أن هذا الحمل قد تحقق وجوده بعد موت المورث، نعم معذرة، حين موت المورث ولو نطفة فإنه يحفظ حقه. الشرط الآخر أن يولد حيا حياة مستقرة. أما إذا مات في بطن أمه حتى ولو نفخت فيه الروح فلا شيء له، يشترط خروجه حيا، بل ينص الفقهاء على أن تكون حياته مستقرة. واستدلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة، وله شواهد صححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال إذا استهل المولود ورث، وهذا شرط، شرط ماذا؟ الاستهلال. ولأجل هذا قالوا ماذا؟ أن يولد حيا حياة مستقرة، واستهلاله إشارة إلى هذه الحياة المستقرة. والاستهلال هو الصراخ أو الصوت مطلقا كالعطاس والبكاء وغير ذلك من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا الموطن. وهم يريدون حقيقة ماذا؟ أنه ولد حيا حياة مستقرة، وهذه كلها علامات على أنه ولد حيا حياة مستقرة إذا استهل المولود ورث، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الميراث شريطة أن يخرج حيا حياة مستقرة. وهذا الاستهلال صورة دالة على هذه الحياة المستقرة. نعم.
قال رحمه الله: ميراث المطلقة، ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت.
نعم، هذا هو المبحث الأخير في هذا الباب، باب المواريث، وقد مضى معنا، تذكرون هذا، قد مضى معنا هذا في أول لقاء، ميراث المطلقة. المطلقة إما أن تكون طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وإما أن تكون طلاقا رجعي. الصورة الأولى لا ترث مطلقا حتى لو كانت في العدة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا ميراث لها ولا نفقة، عليها أن تعتد حتى يستبرئ أو يستبرأ الرحم. أما إن كانت مطلقة طلاقا رجعية فهذا على قسمين: إما أن يكون بائنا بينونة صغرى فهذا يلحق بالبينونة الكبرى وهو الذي يطلقها طلاقا رجعيا لكن تنقضي عدتها ولم يراجعها، فإذا انتهت العدة فلا ميراث لها، وإذا أراد أن يرجعها لا بد من مهر جديد وعقد جديد. والصورة الثانية أن يطلقها طلاقا رجعيا وتكون في العدة ولما تخرج منها بعد، فهذه ترث منه ويرث منها ولها النفقة والسكنة، بل لا يشرع لها الخروج من بيتها. ويأتي بإذن الله جل وعلا إن يسر الله، وقد مررنا على مباحث النكاح التي أوردها الشيخ. نعم، قال رحمه الله: ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، الذي أشرنا إليه إذا كان طلاقا بائنا هي لا ترث منه، إلا إذا كان هذا الطلاق في مرض الموت المخوف، فإن أهل العلم يستثنون هذه الصورة فقط، ونحن قد أشرنا إلى هذا فيما مضى، ويقولون يعامل بنقيض قصده. أحسنت، يعامل بنقيض قصده، لأنه لما يطلقها وهو في هذه الحالة الذي يظهرها حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. قال: وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. نعم، كما قد أشرنا إليه، وبهذا نكون قد أنهينا باب المواريث. وإن شاء الله غدا نرجع. أنا وهمت، يعني قالوا الإخوة العام لم نأخذ كتاب الوقف والهبة والوصية، أنا قلت إني يعني أنها مرت معنا، لأني يعني أنا أحضر كتابة وكانت مكتوبة وموجودة، فظنيت أن أي أن أخذنا هذا الدرس. فغدا إن شاء الله نرجع إلى كتاب الوقف والهبة والوصية، لعلنا نمكث فيه درسا أو درسين، ثم نرجع إلى ما هو معنا بإذن الله تبارك وتعالى مما هو بعد باب المواريث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: إذا تم تأجيل قسمة الميراث بسبب بعض الخلاف بين الورثة، فهل هذا التأجيل يتضرر به الميت؟ لا أعرف في هذا ما يدل عليه من نصوص الشرع، لكن الذي ينصح به أهل العلم المسارعة في قسمة الميراث حتى لا يكون ثم نزاع بين الورثة، خاصة إذا تقادم الزمان وحصل الموت لبعض الورثة، فإن المسألة بعد ذلك تكبر. يقول: اختصار لمسألة العمريتان، ما أدري هل هو يعني أوردها قبل أم بعد، احنا أوردناها تكلمنا عليها. يقول: إن قسمت التركة وكان الحمل توأم أو أكثر، اللهم بارك، فكيف يقدر نصيبه إن لم يعلم عدد الأجنة؟ قد ذكر الشيخ أنه إذا هو يقدر الشيء الطبيعي، فإن خرج ميتا يعاد بالرد على أصحاب الفروض، وإن كان أكثر له أكثر فيؤخذ من أصحاب الفروض ويعطى لهؤلاء الذين كانوا حملا. يقول: إذا تنازل، تفضل. هم يقدرون هذا في مبحث يعني التقدير احتياطا. إذا تنازل وارث لوارث عن حصته من طيب نفس، هل هذا العمل مشروع وهل هو من باب الهبة؟ نعم، سوف يأتي معنا كتاب الوقف والهبة والوصية. هل يجوز تنفيذ وصية فيها عدم إعطاء أحد الورثة بسبب خصوم بين الميت مع أحد الورثة؟ لا، هذه من الجور، وسوف يأتي معنا كذلك. هذا حق فرضه رب العزة والجلال، ليس لأحد حجبه، إنما يحجب بما جاء في الشرع، إنما يحجب بما جاء في الشرع. يقول الأقسام الحسابية من توافق وتباين وتداخل لم تتكلم عن هل الشيخ ما يرى فيها؟ لا، أنا قد أشرت، هذا متن مختصر، ولم يأتي إلى جميع مسائل الميراث، لكنه فتح الباب. يعني لو أن طالب العلم ضبط هذا الذي مضى معنا في خلال هذه الأيام الثلاثة مرة وعاود الضبط مرة أخرى ورجعها كذلك مرة ثالثة وحفظ أصحاب الفروض وكذلك عرف باب العصبة، سواء العصبة بالنسب، معذرة، العصبة بالنفس، بالنسب أو السبب، فإن هذا يسهل له ما سوف يدخل فيه فيما بعد ويقدم عليه فيما بعد من دراسة باب المواريث. يقول: توفي رجل وترك 50,000 ريال وخلف 10 ذكور وأربع بنات وأم، فكم نصيب كل واحد منهم؟ كما قد مضى معنا، الأم كم لها؟ ها، السدس. تنظر إلى هذه أو إلى هذا المبلغ وتخرج السدس منه، ثم يكون أو تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور من الأولاد والبنات. يقول: ذكرتم حفظكم الله في العصبة بالنفس وأخرجتم منها الزوج والمعتق والأخ لأم، ألا يخرج معهم الجد من الأم؟ ها، أحسنت، أي وأصلا الجد من الأم غير داخل، الجد من الأم غير داخل، أحسنت.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
لازلنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا معه مع هذه الرسالة المباركة نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، ولازلنا في باب المواريث، وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام أو توقفنا عند نهاية ما ذكره في فصل العصبات. ومما يزاد في هذا الفصل ذكر أن هذا المبحث عن العصبة والإرث به ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عصبة بالنسب والآخر بالسبب، أما العصبة بالنسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. التعصيب ينقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالنفس بالسبب. أما العصبة التي بالنسب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. وأما العصبة بالسبب فهي متمثلة في الولاء، في الإرث بالولاء. العصبة بالسبب متمثلة في الإرث بالولاء. أما العصبة بالنسب فكما قلنا قبل قليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وأصنافهم 12، أصنافهم 12: الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. 12، وهم الوارثون من الرجال إلا ثلاث: من؟ الزوج والمعتق والأخ لأم. أحسنتم. العصبة بالنفس، العصبة بالنفس هم جملة الوارثون من الرجال، وقلنا كم عددهم؟ 15 رجلا. العصبة بالنفس هم أنفسهم، أخرج منهم ثلاثة: أخرج الزوج والمعتق والأخ لأم. أخرج الزوج والمعتق والأخ لأم، هؤلاء العصبة بالنفس. فإذا ما ألحقت الفرائض بأهلها وبقي منها شيء وكان أحد هؤلاء موجود على هذا الترتيب، فإن بقية التركة تذهب إليه. هؤلاء العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير فهم 4. العصبة بالغير 4: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. عصبة بالغير: البنت مع الابن، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن. أحسنت. بنت الابن مع ابن الابن، هي عصبة لكنها ليست بنفسها، عصبة بالغير. هؤلاء الغير هم عصبة بأنفسهم، هؤلاء الغير هم عصبة بأنفسهم: البنت مع الابن الذي هو أخوها، بنت الابن مع ابن الابن الذي هو أخوها، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء العصبة بالغير. العصبة مع الغير 2: الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب. تأمل، هي ليست عصبة بنفسها، هي عصبة بالغير فيما مضى معنا مع من كان في طبقتها من في الذكور. أما العصبة مع الغير فالأخت الشقيقة فأكثر مع البنت، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، هي عصبة مع الغير. وكذلك الأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن فأكثر، لأنه مضى معنا أن إذا كانت البنت موجودة فترث ترث النصف، فإذا كانت الأخت الشقيقة موجودة مع البنت فإنها الأخت الشقيقة لا تأخذ هنا تأخذ حقها تعصيبا ليس فرضا ليس فرضا. وهذا السهو الذي كان على لساني في الدرس الأول ونبه عليه بعض الإخوة لما أرسل في اللقاء الماضي. أما العصبة بالسبب كما قلنا هي الولاء المعتق أو المعتقة المعتق أو المعتقة. بعض الإخوة سأل عن مسألة العمريتين، وكان قد مضى معنا في ميراث الأم ألا تكون إحدى العمريتين. هناك مسائل بعينها لقبت بعدة ألقاب، مسائل في الفرائض لقبت بعدة ألقاب، ورأيت لبعض إخواننا من طلبة العلم مصنف جمع فيها هذه المسائل. منها هذه المسألة، ومنها مسألة أخرى يقال لها المنبرية، أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. العمريتان أفتى فيها عمر رضي الله عنه، أفتى فيها عمر رضي الله عنه نسبة إليه، ويسميها بعضهم مسألة الغراوين نسبة إلى الغرة. هذه المسألة لها هذان اللقبان، وهي أن تكون زوجة أو زوج وأم وأب، زوجة أو زوج وأم وأب. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أشرت إلى أن ثلث الباقي عده بعضهم سابع الفروض أخذا من قضاء عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة الكرام له رضوان الله عليهم جميعا. الزوج له النصف، والأم عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا كم ترث؟ الأصل أن ترث الثلث. فلو أعطي الزوج النصف نعم وأعطيت الأم الثلث، فالأب كم يتبقى له؟ السدس. ولهذا نظر فيها عمر رضي الله عنه فقضى فيها بهذا القضاء وصار قضاؤه سنة، صارت هذه المسألة مشهورة عند أهل العلم بهذه النسبة، وهي أن الأم في هذه الصورة لا ترث الثلث وإنما ترث ثلث الباقي فيكون الزوج له النصف، والأب له والباقي ثلث، وثلث الباقي يكون للأم. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل العول. فإن كثرت الفروض وزالت على أصل المسألة عولت بين الجميع.
طبعا لما قال أخونا السدس ليس هو فرض الأب، وإنما الأرض يرثون بالتعصيب، لكن الذي يبقى له أقل من فرض، أقل من نصيب الأم. يعني إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، هل الباقي تعصيبا يعادل ما تأخذه الأم؟ لا يعادله. ولأجل هذا عمر هنا رضي الله عنه قضى بهذا القضاء، قضى بهذا القضاء. نعم، إذن الزوج يأخذ النصف، ثم النصف الباقي ثلثه تأخذه الأم، وثلثي الباقي يأخذه الأب، ثلثي الباقي تعصيبا يأخذه الأب. كذلك إذا كانت زوجة تأخذ الربع، وثلث الباقي اللي هو ثلاث أرباع، ثلث ثلاثة الأرباع تأخذه الأم، والباقي يذهب إلى الأب. نعم. العول، العول زيادة السهام على الفريضة. العول زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم. إذن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أو زيادة فروض المسألة على أصلها. العول لم يقع، لم تقع حادثة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقعت في زمن عمر رضي الله عنه مسألة جمع لها عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا جميعا على هذا الأمر، وجرى الأمر على هذا، ثم أظهر ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين الخلافة في هذه المسألة، وكان رضي الله عنه لا يذهب إلى القول بالعول، كان ابن عباس رضي الله عنه لا يذهب إلى القول بالعول، وتابعه بعض أهل العلم كمحمد بن الحنفية وعطاء ابن أبي رباح وداود ابن علي. وبلا شك ولا ريب أن قضاء عمر هو المقدم أولا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر الثاني أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في زمن عمر قد اجتمع أمرهم على قضاء عمر، اجتمع أمرهم على قضاء عمر، وصورة المسألة التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه هلكت امرأة عن زوج وأختين، هلكت امرأة عن زوج وأختين، الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان لهما الثلثان، لهما الثلثان. لما؟ أولا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، سواء الابن أو البنت. ثانيا الاجتماع وعدم المعصب، تحقق فيهم هذه الشروط الثلاثة، فهاتان الأختان ترثان الثلثان، والزوج كم يرث؟ الآن لو أن تركة موجودة وأردنا أن نقسمها على هذه القسمة نعطي الزوجة النصف، هل يوجد الثلثان؟ لا يوجد. هذه صورة العول، هذه صورة العول، يؤصلون للمسألة ثم يقسمونها فيكون النقص على الجميع، يكون النقص على الجميع على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كثرت الفروض وزالت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم وتؤخذ سهامهم من أصلها.
انظر إلى عظم هذه الشريعة العظيمة التي راعت العدل، التي راعت العدل في جميع وجوهها. فهنا لما كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، ما يستثنى أحد دون أحد. وكان النقص بينهم في كلام الشيخ، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، يعني المسألة نسبة وتناسب على قدر ما له من فرض ونصيب، وتأخذ سهامهم من أصلها، وتأخذ سهامهم من أصلها. ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يرى ماذا؟ كان يرى تقديم من قدمه النص الشرعي، فمن قدمه النص الشرعي يأخذ حقه مستوفى، ومن تأخر فيأخذ ما تبقى. فمثلا هنا في الزوج والأختان يرى أن الزوج يأخذ حقه كاملا، يرى أن الزوج يأخذ حقه كاملا. مضى معنا بيان الفروض، الفروض كم؟ ست، ها؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يقول هنا الشيخ: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة. قوله زادت على أصل المسألة هنا يشير إلى مسألة الحساب، وقد أشرنا في أول لقاء إلى أن هذا العلم منه ما هو متعلق بالشرع ومنه ما هو متعلق بالحساب. ولو دققتم كثيرا في المسائل الحسابية تجدون أنها أولا ليست هي الأصل في قسمة التركة، في قسمة التركة، لكن لا بد منها في الصور التي تحتاج إليها حتى يعطى، يرحمك الله، حتى يعطى كل ذي حق حقه، حتى يعطى كل ذي حق حقه. حساب الفرائض المراد به ماذا؟ تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها حتى تكون القسمة للتركة قسمة موافقة للشرع. إذن عندنا أمران، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح. التأصيل وهو الذي يهمنا في هذه اللقاءات، لأن الشيخ رحمه الله لم يتوسع، الشيخ لم يتوسع ولا يحسن التوسع، لأن من سنن أهل العلم أنهم لما يؤلفوا المؤلفات المختصرة يريدون بها فتح الطريق لطالب العلم حتى يتدرج في الطلب، وهكذا. ولهذا من الخطأ إذا ما أراد طالب العلم أن ينفع الناس ببث العلم وتدريسهم قد كان من أهل هذا الباب أن يأتي للمتون المختصرة فيتوسع فيها كما لو أنه يشرح المتون المطولة نعم باب التصنيف والتأليف شيء، لكن باب التعليم شيء آخر. ولهذا الرباني هو ماذا؟ هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وأهل العلم لهم سنة متبعة في تلقي العلم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج في طلب العلم كما كان عليه سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولهذا تجدون المصنفات في أبواب العلم ماذا؟ منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول. منها المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول. فلا يحسن مثلا إذا ما أراد مثلا في باب العقيدة يدرس ثلاثة الأصول أنه يجلس في شرحها أكثر من 10 مجالس أو 15 مجلسا، لأنه لم يسر على سنن أهل العلم في بث العلم ونشره. وعلى هذا فقس، الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى أراد فتح الباب، وقد أشار في أول هذا المختصر أو هذا المتن إلى أن هذا الكتاب مختصر، أورد فيه أهم المسائل التي يحتاج إليها المكلف ويحتاج إليها طالب العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أرفع منه وهكذا. إذن الحساب متعلق بأمرين، بالتأصيل والتصحيح، حتى تكون القسمة للتركة قسمة شرعية على وفق الشرع، التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وسوف يأتي معنا شيء من الإيضاح فيما يأتي. نذكر بعض المسائل المتعلقة بالتأصيل. المسألة الأولى كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض. هلك هالك عن 5 من البنين و5 من البنات، 5 من البنين و5 من البنات. تأصيل المسألة من كم؟ من خمسة عشرة. الأنثى بسهم والذكر بسهمين، امتثالا لقول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واضحة لا إشكال فيها. ولهذا أنا قد قلت قبل قليل مسائل الحساب لا يحتاج إليها في كل مسألة. طيب، المسألة التي بعد هذه كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. فلو توفي شخص عن زوجة وابن عن زوجة وابن الزوجة كم لها؟ ها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث، فما الذي يكون المسألة عليه؟ ثمانية. الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ واحد والابن يأخذ السبع، الابن يأخذ السبع تعصيبا، ليس للزوجة والحالة هذه إلا واحد. المسألة الثالثة كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض، كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض، وهذا الذي يحتاج فيه إلى الحساب، هذا الذي يحتاج فيه إلى الحساب. طبعا سوف أشير فقط إشارة إلى ما هو عند الفرضيين في هذا الباب. الفرضيون ينظرون إلى هذه الفروض من خلال أربع نسب. الفرضيون الآن عندك هلك هالك عن زوجة وبنت، عن زوجة وبنت وأم، هلك هالك عن زوجة وبنت وأم، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت كم لها؟ النصف. البنت لها النصف لعدم وجود الفرع الوارث الذكر الذي يعصبها. والأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث. الآن عندنا ثمانية، ثمن ونصف وسدس. العلماء ينظرون إليها من خلال أربع نسب. هذه الأربع النسب هي التماثل، اكتبوها، أنا لا أشرحها كثيرا، لكن كونك تعرفها وهي في ذهنك في مستقبل أمرك ستبني عليها: التماثل، التوافق، التداخل، التباين. التماثل، التوافق، التماثل، التوافق، التداخل، التباين. هم ينظرون إلى هذه النسب الأربع حتى يخرجوا أصل المسألة، حتى يخرجوا أصل المسألة. المسألة التي بعد هذه أصول المسائل. احنا قلنا الفروض كم؟ ست. تنبهوا لأصول المسائل، وتنبهوا للمسائل التي للأصول التي تعول. ستأتي معنا نقطتين، ستأتي معنا نقطتان مهمتان. الأولى أصول المسائل، هل هذه المسائل كلها يحصل فيها العول أم لا؟ تنبهوا لهذا جيدا. أصول المسائل اثنين، ها لا اثنين ثلاثة أربع، اضبطوها قبل أن تكتبوها. اثنين ثلاثة أربع ست ثمان اثنى عشر أربع وعشرين. هناك أصلان فيهما خلاف عند أهل العلم، لن نذكرهما، نذكر هذا الذي حصل الاتفاق عليه بينهم. إذن أصول المسائل كم؟ سبع، اثنين ثلاثة أربعة ست ثمان اثنى عشر أربع وعشرون، اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمان اثنى عشر أربع وعشرون. هذه أصول المسائل، هذه أصول المسائل. لما يحصل عول هل يحصل في هذه الأصول السب؟ لا، إنما يحصل في ثلاثة فقط، وهي التي مثل بها الشيخ في المتن، سوف تأتي معنا. إذن المسائل التي لا عول فيها أربع، هذه مسائل لا يكون فيها عول أبدا، اثنين وثلاث وأربع وثمان، اثنين ثلاث وأربع وثمان. والمسائل التي يحصل فيها العول ثلاث، ست، اثنى عشر، أربعة وعشرون. هذا متصور واضح؟ طيب تفضل. الآن ننظر في الأمثلة التي ذكرها الشيخ. هذا الآن باب العول قد قدمنا له بهذه المقدمة التي تفتح لنا شيئا من الباب وتجعل الأمر متصور عندنا في الذهن، أليس كذلك؟ الآن نأتي للأمثلة التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة.
نعم، فزوج وأخت شقيقة وجدة، أصل المسألة من كم؟ من ست. هذا ابتداء. الزوج لما قال فزوج وأخت شقيقة وجدة، الزوج كم نصيبه؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة كم نصيبها؟ النصف. لما؟ لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث سواء الذكر أم الأنثى، الثاني عدم المعصب لأنها من العصبة، أحسنتما، لأنهما من العصبة بالغير، الشرط الثالث عدم وجود المشارك، لو كانت أختان يرثان الثلثان، فهنا الزوج يرث النصف، الأخت الشقيقة ترث النصف. انظر الآن، مئة ألف لو تصورناها أن مئة ألف، الزوج يأخذ خمسين والأخت الشقيقة تأخذ خمسين، طيب باقي ألا وهو الجدة. الجدة كم ميراثها؟ السدس. إذن تذكرون النسب الأربع، ماذا قلنا؟ تماثل، توافق، تداخل، تباين. الشيخ لماذا قال من ست؟ عندنا 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 نصف ونصف وسدس، ها نصف. لو كانت فقط الزوج والأخت الشقيقة كان من اثنين، كان أصل المسألة من اثنين، لكن لما قال الشيخ من ست؟ لو قلنا لا 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 تدخلون في العول لسه، أنا فقط ولا خلونا نمشي، أنا أول يعني أريد فقط كما يقال يكون أمر مشوق ويفتح الباب شيئا ما. الآن لو كان فقط الورثة زوج وأخت شقيقة، كنا نقول أصل المسألة من كم؟ من اثنين. ويكون من الدلائل على ذلك النسب الأربعة، ما الذي يدل على هذا؟ ها؟ التوافق، معذرة، التماثل، يدل عليه التماثل، اثنين واثنين متماثلان فيجعل أصل المسألة. الآن عندنا نصف ونصف وسدس، أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، لكن يستدل له بأي نسبة؟
تماثل أو نصف من تداخل.
طيب هذا هو التداخل. الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر، ويكون أصل المسألة من ست. طيب الآن أصل المسألة من ست كما قال الشيخ، شوف تأمل، قال من ستة، نصف الست كم؟ ثلاث، يأخذه الزوج، والنصف الآخر الذي لمن؟ للأخت الشقيقة، تأخذ ثلاث، يبقى عندنا هنا الجدة، فهذه صورة العول، فتصير المسألة عائلة إلى كما قال الشيخ هنا إلى سبع، قال وتعول إلى سبعة، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر فإلى عشرة. الأصل الذي هو ستة، أصل ستة يعول أربع مرات فقط، أحسنت، وهي التي ذكرها الشيخون بأمثلتها، تنبهوا لهذا جيدا، يعول أربع مرات فقط، يعني ما في أصل ستة يعول إلى 11، ما في أصل ستة يعول إلى 12 أو إلى 13، إما إلى 7 وإما إلى 8 وإما إلى 9 وإما إلى 10، وأمثلتها ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم هات.
قال رحمه الله تعالى: فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة وتعول إلى 7، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى 8، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر إلى 9، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر إلى 10.
نعم.
وفي زوجة وأختين شقيقتين.
الآن يأتي إلى أصل المسألة من 12، هاتي.
وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من 12 وتعول إلى 13، إلى 13، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى 15، إلى 15، فإن كان معهم جدة إلى 17.
نعم، هذا الأصل الثاني الذي يعول، وهو الاثنى عشر، ويعول إلى 3، أو معذرة، ويعول 3 مرات. أصل ستة يعول 4 مرات، وأصل 12 أو 12 يعول إلى 3 مرات، وهي التي ذكرها الشيخ هنا وذكر أمثلتها. قال: زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من 12. الزوجة كم لها؟ لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان الثلثان، لما عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم وجود المعصب والمشارك المشاركة. الأخ لأم السدس، لما يرث السدس؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة، لو كانوا جمع كم يرثون؟ الثلث. قال: وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم، الزوجة الربع، الأختان الشقيقتان الثلثان، نعم، الأخ لأم السدس. أصل المسألة من 12. لو أردنا أن نقسمها كالتي قبلها راح يصير هناك نقص، سيكون هناك نقص، إذن المسألة تعول. قال: وتعول إلى 13، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر، لأن يصير إيش؟ يصير الثلث ليس السدس، فأكثر عالت إلى 15، فإن كان معهم جدة تعول إلى 17. نعم الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وفي زوجة وأبوين وابنتين من 24 وتعول إلى 27.
نعم، هذا هو الأصل الثالث والأخير. قلنا الأصول التي تعول كم؟ 3، 6، ويعول كم مرة؟ 4 مرات. 6 ويعول 4 مرات إلى 7 و8 و9 و10، و12 يعول كم مرة؟ ثلاث مرات إلى 13 و15 و17. طيب عندنا هنا 24، الأصل 24. قال أصل 24 ويعول مرة واحدة. وليؤشر هذا، هذا الأصل ماذا يسمى عند الفرضيين؟ ها، يسمونه بالبخيل. هذا الأصل مسمى عند الفرضيين بالبخيل. لما؟ لأنه لا يعول إلا مرة، لا يعول إلا مرة واحدة. فلو قيل لك ما الأصل البخيل عند الفرضيين، فقل هو 24، هو 24. وسبب هذا أنه لا يعول إلا مرة واحدة من 24 إلى 27. فنظرا لقلة عوله سمي بالبخيل، سمي بالبخيل. نعم. زوجة وأبوين، الزوجة زوجة وأبوين وابنتين. الزوجة كم لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الأبوان الأب والأم، السدس السدس. لما؟ لوجود الفرع الوارث. ها؟ لا، هذيك هذيك فقط العمريتان ثلاثة، زوج أو زوجة أب وأم. لكن هذه لا، هذه زوجة وأب وأم وابنتين. لو ما كانت البنتان موجودتان، نعم، تكون إحدى المسائل أو إحدى المسألتين العمريتين. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأب له السدس، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. البنتان، ها أحسنت، لهما الثلثان. البنتان لهما الثلثان. وأنا يعني أنصح بحفظ أصحاب الفروض من خلال الفرض لا من خلال صاحب الفرض. يعني كثير من مما رأيته من الملخصات تجعل في ورقة واحدة أو ورقتين A4، بعضهم يبدأ بصاحب الفرض، فمثلا يكتب البنت أو البنات ويذكر أحوالهن، ترث الثلثان، ترث الثلث، ترث بالتعصيب. هذا جيد، لكن في نظري ضبطه بالفرض أسهل. فمثلا تأتي إلى أول فرض اللي هو النصف، أصحابه خمس، الذين يرثون النصف خمس، الزوج، وشرطه عدم وجود الفرع الوارث. شوف حتى لو تنظر لها بالترتيب تضبطها، الزوج يرث النصف شرطه عدم وجود الفرع الوارث، البنت ترث النصف بشرطين، الأول عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم المشاركة. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، الأول عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى، الرابع الأخت الشقيقة، ها، بأربعة شروط. شوف تأمل، الزوج شرط واحد، البنت شرطين، بنت الابن ثلاث، الأخت الشقيقة أربعة، الأخت لأم خمسة. هذول أصحاب النصف. الربع ليس له إلا، ها، ليس له إلا الزوج والزوجة. الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. الثمن واحد، الزوجة عند وجود الفرع الوارث، وهكذا يبقى الثلثان والثلث والسدس. فهذه في نظري أسرع وأفضل في ضبط أصحاب الفروض. نعم نعم. قال رحمه الله: وفي زوجة وأبوين وابنتين. قلنا الزوجة لها الثمن لعدم لوجود الفرع الوارث، والأبوان كل واحد لهما السدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان لعدم وجود الفرع الوارث ووجود المشارك، وجود المشارك. أصل المسألة من 24، لكنها كما مضى لو أردنا أن نقسمها سيكون هناك نقص، ولهذا هذه هي التي تسمى المنبرية التي أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. هذه هي المسألة المنبرية التي أفتى فيها علي رضي الله عنه على المنبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرد. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد، رد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
نعم، الرد خلاف العول، الرد خلاف العول. الرد يكون هناك ورثة، فإذا ما قسمت التركة يبقى شيء منها، يبقى شيء منها، فماذا يفعل بهذا الشيء؟ أيوة، سوف يأتي معنا. واضح يا إخوان؟ الرد إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم، هذا تعريفه، هذا تعريفه. واختلف أهل العلم في مشروعيته على ثلاثة أقوال، اختلف أهل العلم في مشروعيته على ثلاثة أقوال. القول الأول يذهبون إلى مشروعية الرد مطلقا دون تفصيل، وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو مذهب الأحناف والحنابلة. مذهب الأحناف والحنابلة يقولون بمشروعية الرد تنبه مطلقا، لأن بعض العلماء سوف يأتي معنا القول الثاني يقولون بالرد لكن بشرط. القول الثاني يقولون بمشروعية الرد بشرط عدم انتظام بيت مال المسلمين، عدم انتظام بيت مال المسلمين، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والمفتى به عند متأخريهم والمالكية، متأخري المالكية، متأخري المالكية ومتأخري الشافعية. أصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان بيت مال المسلمين منتظم فنرى عدم مشروعية الرد، فإذا كان ثم شيء زائد فيذهب به إلى بيت مال المسلمين، أما إذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظم فيذهبون إلى الرد. القول الثالث عدم الرد، القول الثالث عدم الرد، عدم الرد. ولا يزاد، أصحاب هذا القول من أهل العلم يقولون لا يزاد لأحد على فرضه، لا يزاد لأحد على فرضه، ويدخل الباقي في بيت مال المسلمين، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. ووجه هذا القول هم يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أن الله جل وعلا قد بين ما لكل صاحب حق حقه وما لكل صاحب فرض فرضه، فلا يزاد فيه ولا ينقص، فلا يزاد فيه ولا ينقص إلا حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح مشروعية الرد، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لأدلة، منها قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ترك مالا فهو لورثته، من ترك مالا فهو لورثته. وهذا حديث عام يدل على ماذا؟ أن الورثة هم أحق بالمال، أن الورثة هم أحق بالمال، وقد قضى بالرد عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وهما هما في الإسلام وهما من الخلفاء الراشدين ممن أمرنا بالأخذ بسنتهم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. هذه الجمل فيها عدة مسائل. المسألة الأولى بيان سبب الرد، وذلك في قوله فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة، وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد. لو فيها عاصب فالحديث حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وانتهى الأمر. إن كان ثم عاصب على ما قد مضى معنا بجهاتهم فإن المال يذهب له كله، ولأجل هذا تأمل الشيخ قال لا قريب ولا بعيد، لا قريب ولا بعيد. جهات العصوبة كم مرت معنا؟ ها، خمس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. ولذي هذا قال الشيخ لا قريب ولا بعيد. لو وجد واحد منهم في أي جهة من هذه الجهات الخمس يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أما والحال حصول النقص، نقص الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا من قريب ولا بعيد، فإنه هذا هو سبب الرد. كذلك يشترط مما يؤخذ في هذه الجملة ما يشترط في الرد، يشترط له شرطان، شروط الرد، شروط الرد. الشرط الأول عدم استغراق الفروض المسألة، وهذا واضح، عدم استغراق الفروض المسألة، لأن إذا استغرقت الفروض المسألة ما ثم رد، ما ثم رد. الشرط الثاني عدم العاصب، الشرط الثاني عدم العاصب. قوله رحمه الله رد على أهل الفروض، قول الشيخ رحمه الله رد على أهل الفروض بيان منهم لمن يرد عليه، لكن السؤال هنا هل يرد عليهم على الجميع، على جميع أصحاب الفروض، أم يستثنى؟ أحسنت، أحسنت، يستثنى الزوجان. لما قلنا هل يستثنى الآن الرد يكون على أهل الفروض، هل يستثنى أحد من أهل هذه الفروض؟ قال أخونا الزوجان، قلت صحيح، لكن السبب ما هو السبب؟ ها؟ لا، ها؟ لا، تأملوا في بقية أصحاب الفروض غير الزوجين وانظروا في أسباب ميراث الورع. أحسنت، لأن هؤلاء عدا الزوج والزوجة جميع أصحاب الفروض يدخلون في القرابة، يدخلون في القرابة في النسب. أما الزوج والزوجة فلا، ولهذا يستثنى الزوج، استثنى أهل العلم الزوج والزوجة من الرد عليهما، وسبب هذا القرابة، فالزوجان لا يكونان من الأقارب. وسوف يأتي معنا نظيرها في ميراث ذوي الرحم، في ميراث ذوي الرحم. نعم، قوله رحمه الله بقدر فروضهم بيان منه لمقدار ما يرد، وأنه يكون بقدر الفرض وبقدر نسبته. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سلسا استغرقت الفروض فلا رد، وإن كان صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا وردا.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة. الجدة هنا جدة وأخ من أم، ترث كم؟ السدس. والأخ لأم يرث السدس، فيكون أصل المسألة من اثنين، واحد للجدة واحد لأخ لأم. فإن كان الإخوة اثنين فإنهما يرثان الثلث، فإنهما يرثان الثلث لوجود الجمع وعدم وجود الفرع الوارث. قال: فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاث، تكون المسألة من ثلاث، تكون المسألة من ثلاث. نعم، وفي بنت وبنت ابن من أربعة، البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، تكون المسألة من أربعة. فإن كان معهما أم ويكون نصيبها ها السدس، ليس الأم لها فرض الثمن أبدا، هذيك الزوجة. قال: فإن كان معهما أم ويكون نصيبها السدس فيكون أو تكون المسألة من خمسة ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. لو صار أصل المسألة من ست استغرقت الفروض ولا رد كما قال. ثم ختم قال: وإن كان صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا وردا. وهذا إجمال منه رحمه الله، وتفصيله كالآتي: قوله إن كان صاحب الفرض واحدا هذا إجمال، لما قال أخذ الجميع فرضا وردا هذا إجمال، تفصيله كالآتي: إن كان من يرد عليه شخصا واحدا، إن كان من يرد عليه شخصا واحدا، في هذه الحالة يعطى المال كله فرضا وردا من غير مسألة. مثال ذلك ها؟ أحسنت، أم بنت، فيعطى لها حقها، نقول توفي عن بنت، يعطى لها حقها النصف، هل معها أحد؟ لا يوجد أحد مطلقا، لا يوجد أحد مطلقا. لو كان عم لا يوجد إلا عم، هل هو يأخذ بالرد؟ لا، يأخذ المال كله بالعصبة. لكن الكلام الآن ليس في العصبة، الكلام في أصحاب الفروض، الكلام في أصحاب الفروض. توفي عن بنت، ولأجل هذا تذكرون أصحاب القول الثاني والثالث. الثالث يقولون ما في رد مطلقا، البنت تأخذ النصف ونصف التركة كلها تذهب إلى بيت مال المسلمين. وتذكروا هذا جيدا لما نأتي إلى ميراث ذوي الأرحام. إذن هنا هذه الصورة، البنت لها النصف فرضا ولها الباقي، لا يقال تعصيبا، لها الباقي ردا. ولجهذا قال الشيخ أخذ الجميع فرضا وردا إن كان صاحب الفرض واحدا، إن كان صاحب الفرض واحدا. انظر، ولو قال الشيخ لو كان صاحب الفرض شخصا واحدا، لأنه قد يكون فرض واحد لكن فيه شخصين أو فيه ثلاثة، معي؟ وهي هذه الصورة الثانية، إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا. صنفا واحدا بنات، ولهذا لو قال الشيخ وإن كان صاحب الفرض شخصا واحدا أخذ الجميع فرضا ورد. إن كان صاحب الفرض عدة أشخاص، معي، من صنف واحد غير هذه، غير أخذ الجميع فرضا ورد. إذا كان الموجود من أهل الرد صنفا واحدا كلهم بنات، توفي عن بنتين، الصورة الأولى عن بنت واحدة تأخذ حقها النصف والباقي فرضا والباقي ردا، توفي عن بنتين لهما الثلثان، يبقى إيش؟ يبقى الثلث. ولهذا تجعل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، من اثنين، أحسنت، عدد الرؤوس هم اثنين، يقسم الثلث هذا على اثنين، الثلث هذا يقسم على اثنين، الثلثان يأخذونه يتقاسمونه بينهم، والثلث هذا يقسم سدس سدس، ولو أدخلت جميع التركة نعم على اثنين، الأولى تأخذ النصف والأخرى تأخذ النصف. نعم، هاتي.
قال رحمه الله تعالى: فصل، ميراث ذوي الأرحام. فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، ورثه ذوي الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة.
نعم، فصل، ميراث ذوي الأرحام. وصورة المسألة قد ذكرها الشيخ في أول كلامه، قال: فإذا مات ميت. لابد أن نعرف صور هذه المسائل، يعني هؤلاء لا يرثون في كل الأحوال، وإذا ما مات الميت يأتي ذو الرحم مباشرة، لا. انظروا ماذا قال الشيخ: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض الذين مر ذكرهم ولا العصبات، ولا العصبات، يعني لا يوجد من الرجال الخمسة عشرة، ولا يوجد من النساء العشر، لكن فيه الخال، خالة، فيه العمة، فيه ولد البنت، ولد البنت. هنا أمرهم، وفي هذا الفصل يتكلم أهل العلم عن حقهم. قال: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، ورثه ذوي الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عصبة، لأن صاحب الفرض فرضه محفوظ، والعصبات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتأمل في قولي فلأولى رجل ذكر. الأرحام هم القرابة مطلقا، الأرحام في الشرع القرابة مطلقا، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين. وفي عرف الناس من هم الرحم؟ رحم الرجل، ها أحسنت، وهذا خطأ، أهل الزوجة بالنسبة للزوج وأهل الزوج بالنسبة للزوجة، وهذا خطأ، هذا خطأ، هؤلاء أصهار، هؤلاء أصهار ليسوا بأرحام. الرحم من اجتمعت أنت وإياه في رحم، سواء كان قريب أو بعيد، من اجتمعت أنت وإياه في رحم سواء كان قريب أو بعيد. وهؤلاء هم الذين جاء الشرع بوصلهم. وبلا شك ولا ريب أن أهل الزوجة للزوج وأهل الزوج للزوجة لهم مكانة ولهم منزلة، فهم أرحام الأولاد من كلا الجهتين، وعلى الزوج والزوجة أن ينشئ الأولاد على ما يحبه رب العزة والجلال، ومن ذلك صلة الرحم. لكن الضبط للأمور الشرعية أمر مهم. هنا قال: فصل ميراث ذوي الأرحام. قلنا ذوي الأرحام في الشرع القرابة مطلقا، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين. وعند علماء المواريث كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. عند علماء الفرائض ذو الأرحام كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. وقد اختلف أهل العلم في مشروعية توريث ذوي الأرحام على قولين مشهورين. القول الأول: يذهب أصحابه إلى توريث ذوي الرحم، وهو مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما ومذهب الأحناف والحنابلة. القول الآخر: يذهبون إلى عدم توريث ذوي الرحم، وهو مذهب زيد بن ثابت ومذهب المالكية والشافعية، وقد مضى معنا كذلك مذهبهم في الرد. يذهبون إلى ماذا؟ ها؟ إلى دفعه إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، والراجح توريثهم، الراجح توريثهم، ويدل له أدلة، منها قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، فالسنة قاضية. وأخرج هذا الترمذي في جامعه وله شواهد وقواه، بل صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في الإرواء في السلسلة الصحيحة: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. فهذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في ميراث ذوي الرحم، هذا أصل في ميراث ذوي الرحم. نعم، يشترط لتوريث ذوي الرحم شرطان قد جاء ذكرهما في كلام الشيخ. ها، الشرط الأول عدم وجود أصحاب الفروض مطلقا. الشرط الثاني عدم وجود العصبات. ويدل له، يدل لهذين الشرطين الحديث الذي مضى معنا، الخال وارث. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من لا وارث له سواء من أصحاب الفروض أو أصحاب العصبات. نعم، هاتي.
قال رحمه الله تعالى: وبنات الإخوة وبنات العمات.
نعم، هو الآن لما قال كأولاد البنات جاء إلى ذكرهم رحمهم الله، جاء رحمه الله إلى ذكرهم على جهة التمثيل، كأولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. طيب، المبحث الآن صفة توريثهم، آتي.
قال رحمه الله: وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض أو العصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا، والله أعلم.
نعم، كما قال رحمه الله: صفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض. انظر إلى ما بدأ به الشيخ، أولاد البنات توفي أو هلك هالك وليس له أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، لكن في بنت ابن، معذرة، في بنت في ولد، في ولد بنت، وفي ولد أخت، وفي أولاد إخوة لأم، وفي بنات الإخوة، وفي بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. أوردهم الشيخ على جهة الترتيب، ولأجل هذا قال: وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض أو العصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا. وهذه طريقة الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة الذي ذكره أو اختاره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، هو مذهب الحنابلة. وهناك مذهب آخر مشهور في هذا الباب وطريقة أخرى، وهي مذهب الأحناف. مذهب الأحناف، ما قلنا مذهب المالكية والشافعية، لما؟ لأنهم لا يرون هذا الباب، طريقة الأحناف، وهي رواية للحنابلة، توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب، وتسمى عندهم طريقة أهل القرابة، تسمى عند الأحناف في ميراث ذوي الرحم بطريقة أهل القرابة، يقدمون الأقرب فالأقرب. الطريقة الأولى ينظرون إلى ماذا؟ إلى منزلة من أدلوا بهم سواء كانوا من أهل الفروض أو من العصبات، نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل: ميراث الحمل. ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه، ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع.
نعم، قال رحمه الله: ميراث الحمل. وقد مضى معنا لما تكلمنا عن شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق حياة موت المورث، إما حقيقة أو حكمة، وأشرنا إلى الجنين وإلى الحمل، أشرنا إلى الجنين وإلى الحمل. هنا قال: فصل: ميراث الحمل. هذا الحمل الذي في بطن أمه له ميراث وله صور في هذا الميراث، والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إذا ما حصل تقسيم التركة فإنهم يحفظون حقه ويقدرونه سواء خرج ذكرا أم خرج أنثى ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه انظر ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع. يعني لو قدر أن الورثة أرادوا قسمة التركة مباشرة كل يريد حقه فهنا نصيب هذا الحامل يوقف ولا يقسم، ومن يقسم يضع في حسبانه هذا الحمل. قال الشيخ فإن خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة، وإن وقف له أقل رجع على الورثة ببقية حقه فحقه محفوظ. يشترط لإرث هذا الحمل شرطان، الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، ولا يشترط التخلق ونفخ الروح، لا يشترط التخلق ونفخ الروح. ولهذا يقول أهل العلم ولو نطفة، هذا لما حتى يحفظ حقه، ما دام أن هذا الحمل قد تحقق وجوده بعد موت المورث، نعم معذرة، حين موت المورث ولو نطفة فإنه يحفظ حقه. الشرط الآخر أن يولد حيا حياة مستقرة، أما إذا مات في بطن أمه حتى ولو نفخت فيه الروح فلا شيء له، يشترط خروجه حيا، بل ينص الفقهاء على أن تكون حياته مستقرة. واستدلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة، وله شواهد صححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال إذا استهل المولود ورث، وهذا شرط، شرط ماذا؟ الاستهلال. ولأجل هذا قالوا ماذا؟ أن يولد حيا حياة مستقرة، واستهلاله إشارة إلى هذه الحياة المستقرة، والاستهلال هو الصراخ أو الصوت مطلقا كالعطاس والبكاء وغير ذلك من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا الموطن. وهم يريدون حقيقة ماذا؟ أنه ولد حيا حياة مستقرة، وهذه كلها علامات على أنه ولد حيا حياة مستقرة إذا استهل المولود ورث، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الميراث شريطة أن يخرج حيا حياة مستقرة. وهذا الاستهلال صورة دالة على هذه الحياة المستقرة. نعم.
قال رحمه الله: ميراث المطلقة، ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت.
نعم، هذا هو المبحث الأخير في هذا الباب، باب المواريث، وقد مضى معنا، تذكرون هذا، قد مضى معنا هذا في أول لقاء، ميراث المطلقة. المطلقة إما أن تكون طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وإما أن تكون طلاقا رجعي. الصورة الأولى لا ترث مطلقا حتى لو كانت في العدة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا ميراث لها ولا نفقة، عليها أن تعتد حتى يستبرئ أو يستبرأ الرحم. أما إن كانت مطلقة طلاقا رجعية فهذا على قسمين، إما أن يكون بائنا بينونة صغرى فهذا يلحق بالبينونة الكبرى وهو الذي يطلقها طلاقا رجعيا، لكن تنقضي عدتها ولم يراجعها، فإذا انتهت العدة فلا ميراث لها، وإذا أراد أن يرجعها لا بد من مهر جديد وعقد جديد. والصورة الثانية أن يطلقها طلاقا رجعيا وتكون في العدة ولما تخرج منها بعد، فهذه ترث منه ويرث منها ولها النفقة والسكنة، بل لا يشرع لها الخروج من بيتها. ويأتي بإذن الله جل وعلا إن يسر الله، وقد مررنا على مباحث النكاح التي أوردها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ومن مات وقد طلق زوجته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، الذي أشرنا إليه إذا كان طلاقا بائنا هي لا ترث منه، إلا إذا كان هذا الطلاق في مرض الموت المخوف فإن أهل العلم يستثنون هذه الصورة فقط، ونحن قد أشرنا إلى هذا فيما مضى، ويقولون يعامل بنقيض قصده. أحسنت، يعامل بنقيض قصده، لأنه لما يطلقها وهو في هذه الحالة؟ الذي يظهر هو حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. قال: وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. نعم، كما قد أشرنا إليه، وبهذا نكون قد أنهينا باب المواريث. وإن شاء الله غدا نرجع، أنا وهمت، يعني قالوا الإخوة العام لم نأخذ كتاب الوقف والهبة والوصية، أنا قلت إني يعني أنها مرت معنا، لأني يعني أن أحضر كتابة وكانت مكتوبة وموجودة، فظنيت أن أي أن أخذنا هذا الدرس. فغدا إن شاء الله نرجع إلى كتاب الوقف والهبة والوصية لعلنا نمكث فيه درسا أو درسين، ثم نرجع إلى ما هو معنا بإذن الله تبارك وتعالى مما هو بعد باب المواريث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: إذا تم تأجيل قسمة الميراث بسبب بعض الخلاف بين الورثة، فهل هذا التأجيل يتضرر به الميت؟ لا أعرف في هذا ما يدل عليه من نصوص الشرع، لكن الذي ينصح به أهل العلم المسارعة في قسمة الميراث حتى لا يكون ثم نزاع بين الورثة، خاصة إذا تقادم الزمان وحصل الموت لبعض الورثة، فإن المسألة بعد ذلك تكبر. يقول: اختصار لمسألة العمريتان، ما أدري هل هو يعني أوردها قبل أم بعد، احنا أوردناها تكلمنا عليها. يقول: إن قسمت التركة وكان الحمل توأم أو أكثر، اللهم بارك، فكيف يقدر نصيبه إن لم يعلم عدد الأجنة؟ قد ذكر الشيخ أنه إذا هو يقدر الشيء الطبيعي، فإن خرج ميتا يعاد بالرد على أصحاب الفروض، وإن كان أكثر له أكثر فيؤخذ من أصحاب الفروض ويعطى لهؤلاء الذين كانوا حملا. يقول: إذا تنازل، تفضل. هم يقدرون هذا في مبحث يعني التقدير احتياطا. إذا تنازل وارث لوارث عن حصته من طيب نفس، هل هذا العمل مشروع وهل هو من باب الهبة؟ نعم، سوف يأتي معنا كتاب الوقف والهبة والوصية. هل يجوز تنفيذ وصية فيها عدم إعطاء أحد الورثة بسبب خصوم بين الميت مع أحد الورثة؟ لا، هذه من الجور وسوف يأتي معنا كذلك. هذا حق فرضه رب العزة والجلال، ليس لأحد حجبه، إنما يحجب بما جاء في الشرع، إنما يحجب بما جاء في الشرع. يقول: الأقسام الحسابية من توافق وتباين وتداخل لم تتكلم عن، هل الشيخ ما يرى فيها؟ لا، أنا قد أشرت، هذا متن مختصر، ولم يأتي إلى جميع مسائل الميراث، لكنه فتح الباب. يعني لو أن طالب العلم ضبط هذا الذي مضى معنا في خلال هذه الأيام الثلاثة مرة، وعاود الضبط مرة أخرى، ورجعها كذلك مرة ثالثة، وحفظ أصحاب الفروض، وكذلك عرف باب العصبة، سواء العصبة بالنسب، معذرة، العصبة بالنفس بالنسب أو السبب، فإن هذا يسهل له ما سوف يدخل فيه فيما بعد ويقدم عليه فيما بعد من دراسة باب المواريث. يقول: توفي رجل وترك 50,000 ريال وخلف 10 ذكور وأربع بنات وأم، فكم نصيب كل واحد منهم؟ كما قد مضى معنا، الأم كم لها؟ ها، السدس، تنظر إلى هذه أو إلى هذا المبلغ وتخرج السدس منه، ثم يكون أو تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور من الأولاد والبنات. يقول: ذكرتم حفظكم الله في العصبة بالنفس وأخرجتم منها الزوج والمعتق والأخ لأم، ألا يخرج معهم الجد من الأم؟ ها، أحسنت، أي هو أصلا الجد من الأم غير داخل، الجد من الأم غير داخل، أحسنت.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.